وأنا مع لام التابعين لا أقصد يا أبنائي وبناتي السلوى والسمر أن يتحدث وياكم للمتعة الذهنية ومتعة الأدبية، لا، هي للاقتداء. قصدي إرسال رسائل، قصدي أنك تقارن نفسك أنت وأن تسمع القصة لهذا العلم، لهذا الرمز، لهذا النجم. هل أنا قريب من الحق بقدر قرب هذا الرجل الإمام المعتبر القدوة منه؟ هذا البرنامج يقول تعالوا، هؤلاء نجومنا، هؤلاء رموزنا، هؤلاء قدواتنا، تعالوا يا شبابنا يا بناتنا إلى أئمة الهدى وأئمة النور واسمعوا وعوا. إخوتي، نحن مع لام التابعين، إذا ذكر القضاة فسلموا لنا جميعا على شريح القاضي الكندي. شريح القاضي الذي تحاكم إليه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، جلسوا عنده أمامه، عاش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في اليمن ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع بالدعوة وجاء يجيب مع من يجيب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وبشركم المسلمون الآن 1.5 مليار في العالم يصلون الآن في كل وقت، الآن في كل مكان، من جاكرتا إلى نواكشوط إلى أوروبا إلى آسيا إلى أفريقيا، ناس يكبرون يصلون العصر، وناس يصلون الظهر، وناس يصومون، وناس يؤذنون، وناس يدعون، هذا إخوانكم. فاستجاب شريح وأتى، ولكن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق ما رآه، صار مخضرما، وقدم المدينة وتعلم العلم وسار، أعطاه الله فراسه في القضاء، فسار عند الصحابة وعند السلف إن شريح هذا أذكى الناس في القضاء. كندي، هو من قبيلة كندة التي من أصلها امرأ القيس والمتنبي كندي، وهذا شريح، وهي كانت تقيم في اليمن. ماذا حصل؟ أتى عمر بن الخطاب فاشترى رضي الله عنه أمير المؤمنين فرسا من أعرابي من بدوي، وأخذه من السوق، فلما وصل به عمر إلى البيت وإذا بالفرس يعرج مريض يضلع يعرج، فأتى عمر قال نادوا الأعرابي، قال كيف تبيعني فرسا أعرج؟ قال والله يا أمير المؤمنين إني بعتك بلا عيب، إني بعتك ما في عيب، ما أعرف عيب. قال عمر بن الخطاب أنا اليوم شريت منك الفرس، يعني يمدي، يعني في وقت يعني يمرض الفرس في وقت يصير أعرج، كيف تعطيني فرس أعرج؟ قال والله بعت. قال عمر خذ فرسك. قال لا أخذه، لكن أحاكمك إلى الشرع، أمير المؤمنين خليفة المسلمين. قال عمر بن الخطاب للصحابة من يحكم بيننا؟ قالوا شريح القاضي، شريح، لأنه أعرف الناس بالقضاء. قال عمر بن الخطاب نذهب أنا وياه. قالوا ندعو شريح يا أمير المؤمنين. قال لا، في بيت يوث الحكم، نذهب إلى القاضي أمير المؤمنين. فأخذ عمر الأعرابي بيده وجلس عند شريح وهو أمير المؤمنين خليفة المسلمين. قال عمر أنا شريت هذا الفرس من الأعرابي وكان صحيحا في السوق، فلما وصلت بيتي صار أعرج أريد يأخذ فرسه. قال الأعرابي أنا سلمت صحيحا. قال شريح يا عمر، لأنه عشان أمير المؤمنين هذا وقت القضاء، إما أنت أخذت الفرس والظاهر السلامة، إما أن تقبله كما أخذته صحيحا كما قال الأعرابي، وإما أن تعيده صحيحا. يقول انك تعيده صحيح والا تاخذه صحيح. عندك شهود؟ يقول عندك شهود لعمر، اشهد، تعال بشاهدين اثنين انه كان اعرج في السوق، لانك انت رضيت وقابل انه سالم الفرس صحيح، ليش تاخذه الى البيت اجل؟ او تعال بشاهدين. قال ما عندي شهود. يقول عمر قال اعيده صحيحا. قال ما استطيع، يعني اعيد شهد. قال فخذه. قال هذا حكمه. قال حكمك. قال قد وليتك القضاء في العراق، هذا جائزه، وقبلت، واخذ الفرس عمر وذهب. فذهب قال اعفني امير المؤمنين. قال والله لتولين، لانك يعني عادل وصادق، وعمر اذا عرف الرجل ان يحكم عليه ولو كان محقا فعل ذلك. ذهب الى العراق فكان ايه من الايات في تقوى الله، اذا جلس له كلمات معروفه، يقول ينتظر الظالم المقت من الله وينتظر المظلوم النصف، ثم يقول الله من يوم لا حاكم فيه الا الله، الله من يوم لا حاكم فيه إلا الله. إمام التابعين، مولى من الموالي، ليس بعربي أصوله طبعا، لكن هذا الدين الذي يحترمه الله يرفعه وينصره ويؤيده وهذا الدين الذي يعارضه الله يذله ويخزيه ويمقته ويسحقه ويمزقه ويمحقه، مثل أبو لهب. أبو لهب قرشي هاشمي، الله لعنه وغضب عليه. بلال حبشي، الله رفعه سبحانه. هذا هو الحسن البصري إمام التابعين، ولده في المدينة في آخر سنوات عمر، ورضع رضعة واحدة من أم سلمة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الرضعة شرح الله صدره وأصبح من أفصح الناس وأذكى الناس وأفهم الناس وأخلص الناس وأصدق الناس وأعلم الناس. عاش فقيرا طبعا، وتعلم العلم، علم الكتاب والسنة، ثم انتقل إلى البصرة في العراق، فطلب العلم من كبار الصحابة منهم أنس وغير أنس، ولكنه جمع. أنا أتحدث عن علام التابعين الذي جمعوا العلم والدعوة والعبادة، ثلاث عينات: عين العلم، عين العبادة، عين ماذا؟ الدعوة. في شاعر اسمه ابن الخياط عراقي، رأى امرأة جميلة ذهبت عينها بمرض، سبحان الله، بمرض ما عندها ذهبت عينها، قال لها عين، يقول ابن كثير هذا أحسن من ديوان كله، أصابت كل عين وعين قد أصابتها العيون، أصابتها عيون البشر. فلهذا الحسن عاش في البصرة، ترعرع متقيا وهاديا لله، ميزه الكلمات الحكمة التي كان كلام الأنبياء. اسمع بعض الرسائل، احفظ تغريدات إيمانية، احفظ البرقيات التي تصل إلى القلوب مباشرة، لأنه أخلص صدق مع الله فأوصل الله كلامه إلى القلوب. يقول احفظ: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. يقول هذا الموت الذي ترونه فضح الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. الله حكم بالموت على كل أحد إلا هو سبحانه، لا يموت. حتى يقول لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيرون الكفار قريش يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت، يتسلون في المجالس، بعضهم يبشر بعض يقول سوف يموت محمد، قال سبحانه: وما جعلنا لبشر، شوف الرد القرآني، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة أفهم أفإن مت فهم الخالدون، يعني هم بيخلدون، أبدا لا يخلدون. قال: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. من عنده ذرة عقل ذرة إيمان لا يفرح بالدنيا ولا يفرح بانتصارها ولا يرى أنها دائمة ولا يرى البقاء إلا لله عز وجل، ويرى أن اجتماعنا أعظم اجتماع في الفردوس الأعلى، الله يجمعنا هناك. من كلماته: يا ابن آدم إنما أنت أنفاس، يعني عدد، عددك عدد الأيام، كلما ذهب منك يوم كلما ذهب منك نفس ذهب منك يوم، يعني نحن مثل أوراق التقويم، كلما سحبت يوما ترى يسحب من عمرك هذا اليوم. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. نحن في تركيا الآن وفي جامع محمد الفاتح في اسطنبول، والأتراك هم أحناف على مذهب أبي حنيفة. هذا الذي نتحدث عنه الليلة هو أبو حنيفة الإمام، اسمه النعمان بن ثابت، يتبع مذهبه الآن ما يقارب 500 مليون أو أكثر في العالم الإسلامي، 500 مليون. هذا الرجل لم يكن أميرا ولا ملكا ولا وزيرا ولا تاجرا، كان إنسان بسيط وفقير، قيل عربي لا يهمنا، والغالب أنه عجمي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس عندنا في الإسلام لون أبيض ولا أحمر ولا أسود ولا عربي ولا عجمي ولا حبشي، كما بين عليه الصلاة والسلام في ذلك. أبو حنيفة هذا رزقه الله سبحانه وتعالى الهداية من الصغر، كان ذكيا من هو طفل، ولذلك يقول الشافعي، أتى بعده الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، عيال كلهم تلاميذ عند أبي حنيفة. إذا جاء الفقه وإذا جاءت القواعد والاستنباط غفر الله لنا وله. أبو حنيفة سافر مرة إلى مكة وشاب صغير، فاشترى أهل القافلة المسافرون اشتروا إداما، يعني مثل مرق السليق، ولم يجدوا صحنا ولم يجدوا قدرا يضعوه فيه، فأخذ هو كيسا وحفر في التراب ثم وضع الكيس ثم صب المرق في الكيس فصار كالإناء. فقال أحد الكبار: إذا كبر هذا الغلام فسوف يكون فقيها في الناس. لما نشأ وترعرع تعلم العلم لوجه الله عز وجل، فيقول الرواة عنه: قام 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، كان قليل الطعام قليل الشراب قليل النوم، كان نحيفا طويلا، كان يبيع الزيت، هو يبيع نصف النهار يبيع في الزيت، فإذا حصل على أجرة دفعه على أهلي وتصدق بما تيسر، لم يأخذ من أحد شيء. عرض له أبو جعفر المنصور القضاء فرفض أن يتولى القضاء، قال أنا أصلح لا أصلح القضاء. قال أبو جعفر الخليفة العباسي المنصور الذي بنى مدينة دار السلام بغداد، والله لا تولين القضاء، لأنه كان هو عالم كبير، قال والله لا أتولى القضاء والله لا أحكم بين اثنين، فسجنه وبقي في السجن حتى توفي غفر الله له، ورفض أن يتولى القضاء، لم يتولى أي منصب، إنما كان منصبه التعليم والفقه، وكان يجمع طلابه ويسألهم، وكان مخلصا صادقا لله سبحانه وتعالى. من ميز أبي حنيفة ماذا؟ سلامة الصدر للمسلمين. يذكر عنه أنه ما نام ليلة وفي قلبه حقد أو غل أو حسد أو بغضاء لأحد. من يستطيع هذا إخواني؟ تدبروا هذا الإمام الكبير الذي وضع الله له القبول. الآن تركيا ما يقارب أكثر من 80 مليون، أكثرهم على المذهب، الباكستان على المذهب الحنفي، أفغانستان على المذهب الحنفي، الهند على مذهب الحنفي، كثير من شرق آسيا، الجمهوريات الإسلامية، ومع ذلك بسبب النية الصادقة لأنه أراد وجه الله. ولهذا على ذكر سلامة الصدر، حاسب نفسك قبل النوم، هل تجد أنت على قرابتك على أصدقائك على المسلمين حقدا أو حسدا؟ أما العداء في الدين فيجب عليك أن تعادي من عاد الله، من حارب الله أن تبغضه، لكنك تحب أولياء الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يتحدث في المسجد فقال للصحابة يدخل عليكم رجل من هذا الباب الآن من أهل الجنة، فدخل سعد بن أبي وقاص من أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذاءه في يده ولحيته تقطر ماء، 3 مرات يبشر صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فلما بشر عليه الصلاة والسلام وإذا هو سعد، فذهب أحد الصحابة ونام عند سعد في بيته فوجد صلاته كصلاة المسلمين وقيامك كقيام المسلمين، فسأله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك من أهل الجنة، فما هو العمل؟ قال ما بت ليلة من ليالي وفي صدري غل لأحد أو غش أو حقد أو حسد. كان أبو حنيفة يميز صدق اللسان، يقال عنه ما حفظت عنه كذبة لا في جد ولا هزل. من يستطيع هذا؟ شوف كيف جاهد نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مالك بن أنس الأصبحي اليمني إمام دار الهجرة عاش في المدينة، كان مهابا. يقول أبو جعفر المنصور لجلاسي السمار عنده ما هي عجائب الدنيا؟ قال بعضهم الحدائق المعلقة، قالوا حدائق بابل، قالوا الأهرامات، هذه من عجائب الدنيا. قال أبو جعفر عجائب الدنيا تدرون ما هي؟ من عجائب الدنيا عقل الإمام مالك، كان عاقلا وقورا، كان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام كل ليلة لصدقه، وإذا جلس يغتسل ثم يتوضأ ثم يلبس لباسه والمجامر المبخر أمامه، وكان يجلس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث الحديث فلا يضحك أحد ولا يستهزي أحد ولا يتكلم أحد، مهابا صاحب سمت صاحب وقار. يقول أحد العلماء والله إني دخلت على الخلفاء ودخلت على الوزراء إني ما هبت مثل مالك، هيبة من الله سبحانه وتعالى. وكان صماتا. يقول أحد العلماء جلستنا في مجلس مالك فكان يدرس في الموطأ، هذا كتاب اسمه الموطأ، فاحمر وجهه مرة واسود واحمر، فلما انتهى الدرس سلمنا عليه قلنا يا أبا عبد الله نرى وجهك، قال لدغتني عقرب مرات كثيرة وأنا أقرأ الدرس، وبحثوا وإذا العقرب لدغته ثم ماتت فرغت السم فيه، فأخذ هو قرأ سورة الفاتحة ومسح قدمه فشفي بإذن الله. قالوا كيف ما قطعت الدرس؟ قال سبحان الله أقطع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف الهيبة، لا إله إلا الله، أقطع حديث الرسول عليه وسلم. لذلك يتبع الآن ترى على مذهبه ما يقارب 400 مليون، دول إفريقيا، شوف إفريقيا ما يقارب 85 دولة أكثرهم مالكية، وأسبانيا كانت الأندلس كانوا مالكية. والسبب صدقه مع الواحد الأحد الإمام مالك لا إله، الأمر عظيم. ولهذا يقول كلمته المشهورة، كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أمي أمامه، قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ليس عندنا معصوم إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ورد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كلامنا يحتاج إلى حجة إلا كلام رسول الله عليه وسلم، فإنه حجة على قول كل أحد من الناس كائنا من كان. ذلك قول الشاعر: ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى غير فتواه. وكان رحمه الله عز وجل يفرح أن يأتيه الطلاب من أندلس وحتى من خراسان، شوف يضربون، لأنه في حديث في الترمذي يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة: هو مالك بن أنس يوشك أن تضرب أكباد الإبل، يعني يضرب الناس، يعني يسافرون بالإبل بالجمال من أنحاء الأرض يبحثون عن العالم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، يعني مالك بن أنس غفر الله. الآن مع رجاء بن حيوة العالم والعابد الوزير، كان مستشارا لعبد الملك بن مروان ولابنه الوليد ولابنه سليمان ولعمر بن عبد العزيز غفر الله له وجزاه الله خير عن الإسلام. كان أمينا إلى درجة أن لا تأخذه في الله لومة لائم. هو أبشركم السبب الذي ولى عمر بن عبد العزيز أشار على سليمان عبد الملك يولي عمر بن عبد العزيز. سليمان بن عبد الملك هو الخليفة قبل عمر بن عبد العزيز. الحمد لله إن الخلافة أتت إلى عمر بن عبد العزيز لأنه ابن عمهم هو. أو أولاد عبد الملك أربعة: الوليد وسليمان ويزيد وهشام، يعني بالدور، لكن دخل بينهم بعد سليمان عمر، هذا ابن عمهم بسبب مشورة رجاء بن حيوة المستشار الوزير العالم الرباني. ماذا حصل؟ أتت سكرات الموت سليمان بن عبد الملك الخليفة، فقال: أوصي لابني، يقول الرجاء يستشير مستشار رجاء بن حيوة هذا العالم، أوصي لابني أيوب، وأيوب غلام في 15 عمره 16، شوف كيف أمر المسلمين بيعطي واحد عمره 15. قال: تعطي ابنك غلام؟ يا أمير المؤمن، الله يسألك يوم القيامة 15 عمره، غر. قال: ماذا أفعل؟ قال: أوصي، أتريد أن تلقى الله وقد أنصفت أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: اكتبها في عمر بن عبد العزيز. قال: صدقت، لكن إخواني لا يوافقون، يعني إخوانه أشقاء، إخوانه بيقاتلون، هذا ملك. قال: يا أمير المؤمنين، اكتب الكتاب ولا تخبر به، وأرسلني أنا أجمعهم، وأرسلني بالعسكر والجنود، فإذا جمعتهم أقول بايعوا، نحن لا ندري بايعوا لمن في هذا الخطاب، واجعل أخاك يزيد بعده، قل أولي عمر بن عزيز وبعده في الولاية يزيد بن عبد الملك أخي حتى يرضون. قال: أصبت، أثابك الله. يقول سليمان هو على سكرات الموت منتهي، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، فرضي، كتب الكتاب: إذا مت فخليفتي عليكم عمر بن عبد العزيز، وبعده أخي يزيد بن عبد الملك. ثم ظرفه وأغلق الظرف وختمه بالشمع، وذهب رجاء معه الجنود، وجمع أولاد عبد الملك وبني أمية، وعمر بن عبد جالس. فمر رجاء في الطريق بعمر بن عبد العزيز، قال عمر، شوف يخاف من الخلافة، يخاف الله، لا يريد أن يتولى الملك، قال: أسألك بالله يا رجاء بن حيوة، إن كان اسمي هو المبايع، أن تعفيني ولا تجعلني خليفة، أو لا تدخلني في هذا الأمر أو نحو ذلك. قال: والله لا أخبر أحدا، يقول رجاء: والله لا أخبر أحدا. فلقيه يزيد الذي يطمع، قال: أسألك بالله يا رجاء، إن كان غيري الخليفة، شوف طلب الدنيا، فأخبرني، والله لو كان غيري لا أقاتلا. فتركه، قال: والله لا أخبر أحدا. فلما اجتمعوا قال أمير المؤمنين معافا مشافا، يعني ليس في مرض الموت عشان يخوفه من باقي الخليفة، وهو يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الظرف، لمن في هذا المكتوب. قالوا: سمعا وطاعة، مدام حي، ما قال في سكرات الموت، سمعا وطاعة، والجنود والسيافين موجود القوة، لمن في هذا الخطاب. قال: بايعوا. قالوا: بايعنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن أوصى به أمير المؤمنين في الخطاب. ففتح رجاء بن حيوة، وإذا هو عمر بن عبد العزيز وبعده يزيد بن عبد الملك، فقبلوا. فقام يبكي عمر بن عبد العزيز ويريد أن يستعفي، كما مر معنا يستعفي المسلمين، قالوا: والله ما نريد إلا أنت. كان ناصح رجاء بن حيوة رضي الله عنه، يقول كلمة الحق لا أخشى في الله لومة لائم، وكان عالما محدثا روى عنه البخاري، وكان فقيها ومع ذلك وزيرا، ولم يأخذ من أموال المسلمين من ما في شبه شيئا. كان يدافع عن العلماء، يدافع عن المساكين، يدافع عن العامة، يدافع عن المظلومين. اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدقا عند ملك مقتدر في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mm-hmm.